من حيث شدة الحرب، وكلها داخل في هذا الحديث.
قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقمنا المراد بذلك صلاة الظهر كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام البخاري. وهل يدخل في الحديث أو هل تدخل صلاة الجمعة في هذا الحديث؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، ولم يظهر أن صلاة الجمعة لا تدخل في هذا الحديث كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والعلامة ابن قدامة وغير هؤلاء، وذلك أنه لم يثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخر الجمعة في وقت من الأوقات، بل السنة الثابتة من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المبادرة بصلاة الجمعة، فلم يثبت في حديث أنه أخر من صلاة الجمعة. ولأن في تأخيرها تضيق على الناس بطول الانتظار، فإن الجمعة يستحب فيها المبادرة من أول ساعاتها، فإذا جاء الإنسان في الساعة الأولى يلتمس الأجر فقام الإمام بتأخير صلاة الجمعة إلى قريب أو إلى قرب انتهاء وقتها، إلى قرب وقت العصر، فإن في ذلك شد على الناس وتضييق عليهم بطول الانتظار، فلهذا لم يثبت الإبراد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة في حديث من الأحاديث. السنة المشهورة من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المبادرة بصلاة الجمعة. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وهذا الحديث قول فأبردوا عن الصلاة يدخل فيه من صلى في جماعة أو صلى منفردا، وسواء صلى في المسجد أو في البيت، سواء كان في حضر أو في سفر، يشمل جميع هؤلاء. والإمام الشافعي رحمه الله قيد هذا الحديث ببعض القيود التي لم يرها كثير من أهل العلم، فقيد ذلك بالبلاد الحاضة، وقيد ذلك بمن صلى في الجماعة، من صلى في المسجد جماعة، وقيد ذلك المسجد بالمسجد الذي يؤتى إليه عن بعد، بالمسجد الذي يؤتى إليه عن بعد باعتبار أن الناس تضايقون في مروره في حر الشمس. وهذه القيود لم يرضها كثير من أهل العلم، فإن الحديث ليس فيه مثل هذه القيود، والأحاديث المطلقة لا تقيد إلا بالأدلة، والعامة لا تخصص إلا بالأدلة الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام عمم الخطاب وأطلق، فقال: يشد الحر فأجدوا عن الصلاة. وعلى ذلك بقوله: إن شدة الحر من فيح جهنم. والفيح بمعنى السطوع والانتشار، أي من سطوع حرها وانتشار حرها. وهذه العلة يدخل فيها من صلى في الجماعة أو صلى منفردا، سواء صلى في المسجد أو في بيته، سواء كان المسجد يؤتى إليه عن قرب أو يؤتى إليه عن بعد. وفيه جهنم هو وقت اشتعال نارها وانتشار حرها، وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة في ذلك أن هذا الوقت ما هو بوقت أو وقت تلفه الرهنة، وقت غضب. وفي حديث عبد العبس الذي في مسلم لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عبد العبس أن يصلي في بعض الأوقات وذكر له وقت الزوال، بين له العلة في ذلك وقال: فإن جهنم تسعر حينئذ. فذلك الوقت وقت غضب، والصلاة تكون في الوقت في وقت الرحمات، حتى ينال الإنسان شيئا عظيما لرحمة الله سبحانه وتعالى. فهكذا في هذا الحديث بإن شدة الحمل في جهنم شبيه بذلك الحديث، وأن تسعير النار في وقت الزوال قد يطول فيشتد حرها، فناسب أن تؤخر الصلاة عن ذلك الوقت، عن وقت الغضب وتسجير النار وانتشار حرها. فهذا معنى مناسب لهذا الحديث، وهو يشمل من صلى في الجماعة أو صلى منفردا، صلى في المسجد أو صلى في البيت. كان المسجد من المساجد التي يؤتى إليها عن بعد أو عن قرب، فإن المعنى من المعاني العامة، فهذا التعليل يقتضي التعميم، وهكذا فإن شدة الحر تنقص من الخشوع، والخشوع أمر مطلوب وهو روح الصلاة. وهذا الأمر يستوي فيه أيضا من صلى في المسجد الذي يؤتى إليه عن قرب أو عن بعد، ما في فرق بين المسجد الذي يؤتى إليه عن بعد أو قرب. فالآن إن جاء عن بعد أو عن قرب فإن الحر يؤذيه ويتضايق منه، ربما أذهب بشيء من خشوعه. ويدخل أيضا في هذا التعليل من صلى في الجماعة أو صلى منفردا. فالتعليل المناسب في هذا الحديث يقتضي التعميم، فلهذا لم يقتضي غيره من أهل العلم ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله من القيود في تقييد هذا الحديث. قال: إذا اشتد الحر فأبعد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأجد ما تجدونه من الحر وأشد ما تجدونه من الزمهرير، أي أشد ما تجدونه من الحر فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدونه من البرد فمن نفسها الذي في الشتاء. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. والمراد بالنسيان في هذا الحديث هو نسيان السهم، وهناك من أهل العلم من حمله على نسيان العمد، نسيان الترك عمدا، واحتج بهذا الحديث على قضاء من ترك صلاة متعمدا كقوله من نسي صلاة فليصلي إن ذكرها. قال المراد بالنسيان نسيان العمد، فاحتج به على قضاء من ترك صلاة متعمدا. والصواب في ذلك أن النسيان هو في هذا الحديث نسيان السهو. صحيح أن النسيان يأتي بمعنى الترك، الترك عمدا كقول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم ولم يكن ذلك سهوا، وكذلك اليوم تنسى في حق الله عز وجل بمعنى الترك عمدا، وفي حق ذلك المفرط فنسيتها أي عمدا. كذلك في آياتنا فنسيتها أي تركتها عمدا، وكذلك اليوم تنسى هو من هذا القبيل من باب الترك عن عمد. وهكذا في شأن المنافقين نسوا الله فنسيهم ومن هذا الباب. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومن هذا القبيل النسيان عن عمد هو الترك عمدا. لكن النسيان في هذا الحديث ليس المراد به هذا، وإنما المراد به النسيان عن سهو. ويدل على ذلك أن الأصل في النسيان الذي تتعلق به الذي علق فيها الشرع الأحكام الشرعية هو نسيان السهو، وهذا وارد في جميع موارده. الأحكام الشرعية المعلقة على النسيان واردة على نسيان السهو. فيحمل هذا الحديث على ما علم من أدلة الشريعة، وأيضا في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فليصلى إذا ذكرها، فقوله إذا ذكرها دليل على أن النسيان كان عن سهو. فهذا القيد يدل على ذلك، من نسي صلاة فليصلى إذا ذكرها، دل ذلك أن المراد بالنسيان نسيان السهو، فهو الذي يحصل فيه التذكر بعد الغفلة، بعد الغفلة عنه وبعد سهوه. وأيضا في رواية مسلم من نسي صلاة أو نام عنها، فقد النبي عليه الصلاة والسلام بين النسيان والنوم، يدل على أن المراد بالنسيان نسيان السهو، فهو الشبيه بالنوم، فإن لم يغضب به الإنسان. وهكذا النسيان الذي هو عن سهو هو شبيه به من حيث العذر. وفي الحديث فكفارة أن يصلي إذا ذكرها، أي لا يحتاج إلى توبة، بل تحصل الكفارة بصلاتها عند الذكر. ومن ترك صلاة عمدا أجمع العلماء على أن مجرد القضاء ليس بكفارة، اتفقوا على أن مجرد القضاء ليس بكفارة، وأنه لا بد أن يتوب. وهذا مما يدل على أن المراد بالنسيان في الحديث نسيان السهو لا العمد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من نسي صلاة، يدخل في ذلك الفرض والنفل، يدخل الفرض والنفل. فإذا نسي فريضة يصليها إذا ذكرها، وهكذا إذا نسي نافلة يصلي إذا ذكرها. لكن قضاء النوافل عن الاستحباب كأصلها الأداء، القضاء كالأداء، فإن كان الأداء مستحبا فهكذا القضاء، وإذا كان واجبا فكذلك القضاء. فيقول في ذلك الفريضة والنافلة. فإذا نام عن وتره أو نسيه وذكر ذلك في وقت الضحى مثلا، يقضي في وقت الضحى إلا أن القضاء يكون شفعا، ولا يكون وترا وترا كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم إذا قام من نومه قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر فيصلي وترا، فيصلي وترا كما جاءت الآثار عن الصحابة في ذلك، وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلونها بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يدل على أن الوتر يمتد إلى طلوع الفجر، يعني إلى صلاة الفجر، يعني إلى صلاة الفجر صلونا بين العشاء إلى صلاة الفجر، فدل ذلك على أن الوتر يمتد إلى صلاة الفجر، وهذا في حق المعذور. وقد جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، هذه الاستيقظ بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر صلي وترا، وإذا امتد به النوم أو النسيان إلى أن صلي الفجر إلى أن صلى الفجر فيقضي في الضحى شفعا. وهكذا إذا كان يصلي الضحى ونسي صلاة الضحى وذكرها بعد خروج وقتها يصليها إذا ذكرها، وغير ذلك من النوافل، ويصل في ذلك أيضا السنن الضوافل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلى سنة الفجر وصلى فرضها، قضاء السنة والفرض. ولما سئل عن سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر. فالحديث يدخل فيه الفرض والنفل. أما صلاة الجمعة لا تدخل في هذا الحديث، صلاة الجمعة لا تدخل في هذا الحديث، فإنها إذا ما فاتت الجماعة صلاها الإنسان ظهرا، لها بدل، الجمعة لها بدل عند فوات الجماعة، فإذا ما فاتت الجماعة يصليها ظهرا ولا يصليها صلاة جمعة، فإن الجمعة لا تصلى مهرا، لا يصلي الإنسان منفردا، لا تكون إلا في الجماعة. قال من نسي صلاة، وهكذا الصلاة المعلقة بسبب تخرج من هذا الحديث، الصلاة المعلقة بسبب كصلاة الكسوف والخسوف، إذا نام عنها وبلغ الخبر أن الناس صلوا صلاة الكسوف أو الخسوف، الكسوف أو الخسوف، فلا يقضي صلاة الكسوف لأنها معلقة بسبب وقد زال ذلك السبب. قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وفيه وجوب القضاء عند الذكر، فليصليها إذا ذكرها. فيجب عليه أن يصليها إذا ذكرها ولا يؤخرها إلا لعذر، كانتظار الجماعة مثلا أو الذهاب لقضاء الحاجة والوضوء والاغتسال وغير ذلك من الأعذار الشرعية، وإلا في الأصل المبادرة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وذهب إلى أن القضاء على الثلاثة، وهذا القول غير صحيح، فإن التراخي ليس له أمل إلا الموت، والإنسان إذا أخرها ربما يأتيه الأجل قبل أن يصليها، ولن يدري الإنسان متى يأتيه الموت. فإذا ما جاز له التأخير إلى غير أمل فمؤدى ذلك هو طبيعة الصلاة، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. فالصلاة عليه يجمر العلماء من وجوب المبادرة، لكن لو أخرها فيجب عليه أن يصليها مع إذن التأخير، يجب عليه أن يصليها مع إذن التأخير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول الوقت ولم يذكر آخر الوقت، قال فليصليها ذكرها، هذا أول الوقت. أما آخر الوقت من حيث صحة القضاء إلى قبل الموت، كل ذلك وقت للقضاء، وإن كان التأخير فيه إذن من غير عذر، لكن تصح الصلاة. فإن الصلاة المنسية لها أول في قضائها وليس لها آخر إلا الموت من حيث القضاء، أما من حيث العلم فإذا ما أخر الإنسان ذلك فيأثم من غير عذر، إذا أخر من غير عذر فيأثم. نقف إلى هذا الموضع من هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.